على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب عقد الذمة وأحكامها.
عجيب التوافق. نعم.
لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم.
يقول المؤلف: باب عقد الذمة يعني عقد العهد على الدوام في مقابل بذل الجزية. يعني المعاهد يشمل الذمي من عقدت له ذمة المسلمين، والمهادد، والمستأمن، كل لهم معاهد. وأقواها هو عقد الذمة، ولابد أن يقوم بعوض شرط بذل الجزية. وأما الأمان والهدنة فبحسب المصلحة، لا يعتبر فيها عوض. يقول المؤلف إن لا تعقد عقد الذمة إلا للمجوس وأهل الكتاب، هذا هو الذي عليها أكثر أهل العلم. والقول الثاني أنها تؤخذ، أن الجزية تؤخذ من عموم الكفار، ومعناه أنها تعقد لهم الذمة فيقرون على ما هم عليه وتحت سلطان المسلمين شرط بذل الجزية. نعم. يقول لا تعقد. نعم.
لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم.
نعم.
ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه.
لا يعقدها الفرد العادي، لا يعقد عقد الذمة إلا الإمام أو نائبه، يعني هو عقد تعلق، يعني لأنه عقد مؤبد، والأصل أنه يكون لطائفة ولأهل بلد. غالب أن عقد الذمة إنما يكون للجماعات الكبيرة ولأهل البلدان، لا يكون بصفة أفراد. نعم.
سمعي. ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها.
هذا كما تقدم آنفا، إنما تؤخذ من المقاتلة، لكن لا تؤخذ من الفقير. إذا كان هذا إذا كان من أهل القتال لكنه فقير فلا يطالب بها. نعم.
سمعي. ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول.
من صار أهلا لها من جهة الصفة، أو أنه صار أهلا بعد أن لم يكن كالصبي إذا بلغ. من صار أهلا لها أخذت منه، كفقير اغتنى مثلا وصبي بلغ، فمن كان أهلا لها أخذت منه عند رأس السنة. إذن فهي سنوية، تؤخذ منهم كل سنة. ليس معنى هذا أنها تؤخذ منهم عند العقد عقد الذمة وينتهي، لا، بل هي مفروضة عليهم كل سنة، كالزكاة على مال المسلم. نعم. يقول: ومن كان
ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول،
في آخر السنة. نعم.
ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم.
متى أبدوا استعدادهم لبذل الجزية وجب قبوله وحرم قتاله. إذا دعوا إلى المسالمة ورضوا ببذل الجزية وجب قبول ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن أجابوك يعني إلى بذل الجزية فاقبل منهم وكف عنهم.
ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم.
يقول يمتهنون عند أخذها، يهانون ويطال وقوفهم تجر أيديهم عند أخذها، يعني عند بذلها، عندما يأتون لبذل الجزية يمتهنون. يستدل من قال بذلك بقوله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فرأوا أن قوله تعالى وهم صاغرون هذه حال لحال منهم عند بذل الجزية عند إعطائها. ومن فروع هذا القول أنه لا يستنيب الواحد منهم، لا يستنيب في إعطاء الجزية، بل يأتي بها هو، يعني كل واحد يأتي بجزية بنفسه. وهذا كل ينظر في ساحته، وهل الآية تدل عليه: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون. فرضوخهم وإجابتهم إلى بذل الجزية هذا صغار، في بذل الجزية صغار. نعم. قال الشعر على الجملة.
قال: ويمتهنون عند أخذها أي أخذ الجزية، ويطال وقوفهم وتجر أيديهم وجوبا لقوله تعالى: وهم صاغرون ولا يقبل إرسالها.
ولا يقبل إرسالها، يعني لا يقبل استنابة في أدائها.
أنت
في حاشية عليها
ما في شيء. أحسن الله. لكن الشيخ محمد كأنه ذكر في هذا.
عندك شيء؟
اي نعم. قال: وقال بعض العلماء: لا يعاملون هذه المعاملة، بل يعاملون بالصغار دون أن يطال وقوفهم ودون أن تجر أيديهم، بل تستلم منهم استلاما عاديا بشرط ألا نظهر إكرامهم، ويكفينا أن يأتوا بها إلينا. فإن قال قائل: هل يجوز للواحد منهم أن يرسل بها خادمه أو ابنه؟ فالجواب لا، لقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهل المعنى عن قوة أو يدا بيد أو الجميع؟ الجواب: الجميع، لأن لدينا قاعدة في التفسير، وهي أنه متى احتملت الآية معنيين لا يتنافيان وجب حملها عليهما جميعا، لأن ذلك أعم، وكلما عمت دلالة الآية كان أولى. فنقول: عن يد أي يعطونها بأيديهم، والثاني عن يد أي عن قوة، أي أننا نظهر لهم القوة وأننا أعلى منهم.
أقول فيها تأمل. نعم. أنت
هنا فصل
كلام الشيخ.
هنا منت
لا إله امتهانهم وإطالة القول، ممكن أن يقال في هذا شيء من تنفيرهم عن الإسلام وشعور بسوء المعاملة. بعضهم يقول لعل هذا فيه إلجاء لهم إلى الإسلام. نعم. شباب
سمعك. فصل.
نعم.
ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض، وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حلة.
يقول يلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في الدماء في النفس المال إيش في العرق بحكم الإسلام. وذلك إذا تحاكموا إليه فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلا يضروك، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، والقسط هو حكم الإسلام. فيجب على الإمام أخذهم بذلك بحكم الإسلام في النفس والمال والعرق، يقتص من القاتل عمد العدوان المحال بشروط القصاص. يقطع السارق ويجلد القاتل. نعم مش بعدها في النفس والمال العرف.
وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه.
وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه كالزنا، يقام عليهم حد الزنا والسرقة، بخلاف شرب الخمر فيما يعتقدون تحريمه لا ما يعتقدون حل. نعم
سلام عليك. ويلزمهم التميز عن المسلمين.
يلزمهم يتميزوا عن المسلمين في لباسهم وفي مراكبهم بناء على ما جاء في شروط عمر رضي الله عنه، يسمى الغيار. يجب أن يتميزوا لا يشتبه الكافر بالمسلم في مظهره، يعرف انه كافر ويعامل المعاملة الشرعية في حقه المشروع في حقه. نعم
سمعي. ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإكاف.
لهم ركوب غير الخيل، لا يركبون الخيل، لأن الخيل مراكب العزة والقوة، إنما يركبون مثل الحمير والبغال لأنها مراكب يعني سائل الناس، ليس فيها يعني ارتفاع. بغير سرج، يركبها بغير سرج ولا إكاف، بل بإكاف بغير سرج. السرج كأنه نوع متميز مما يركب عليه ويوضع على ظهر الدابة، بخلاف الإكاف وهو مركب دون ذلك. نعم. ولهم ركوب غير الخيل. نعم
سمعي. ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإكاف.
نعم بإكاف
سمعي. ولا يجوز تصديرهم في المجالس، ولا القيام لهم، ولا بداءتهم بالسلام.
هذا كما تقدم قليلا، لا يجوز تصديرهم في المكان، يعني وضعهم في صدر المجلس، كل هذا من الاحتفاء والتكريم. والأوضاع الآن على النقيض من ذلك، خصوصا لنوعية من الكفار، يعني الكفار أنواع، كفار يعني من طبقة كادحة العمالة، هؤلاء ما هم مظنة لشيء من ذلك. لكن الشأن في الذين لهم يعني ظهور، لهم يعني تعزز، لهم ويريدون أن يعاملوا معاملة حفاوة وإكرام، وهذا يتمثل في هؤلاء الأوروبيين قبحهم الله الكافرين، فإنهم متكبرون وبلي المسلمون بالإعجاب بهم وبتعظيمهم. نظرا لما أوتوا من هذه الحضارة ومن أسباب القوة والظهور، صار المفتونون من المسلمين يحترمونهم ويكرمونهم ويحتفون بهم. بلاء عظيم، هذا بلاء، محنة عظيمة، نسأل الله. صدرون بالمجالس ويقام لهم يستقبلون. تمثل هذا في رجال الساسة من ملوك ومن سفراء ومن تمثل في من دونهم ممن يأتون باسم الخبرة، خبراء. نعم.
ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها ولو ظلما.
إذا المسلمون فتحوا بلاد المسلمين وعقدوا لهم الذمة، يقرون على دينهم وتترك لهم معابدهم، لكنهم يمنعون من إحداث كنائس سوى ما دخلوا عليه وعوقدوا عليه كنائسهم السابقة. يمنعون من إحداث كنائس، بل ويمنعون من بناء من هدم منها. ويمنعون، يقول ويمنعون
من إحداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها ولو ظلما.
نعم، وبيع الكنائس المعروف أنها للنصارى والبيع لليهود. نعم، وبناء من هدم منها
ولو ظلما.
ولو ظلما، يعني ولو هدمت ظلما، لو جاء بعض المسلمين وهدموها ظلما فإنها لا تبنى، يمنعون من بنائها. وأشار المؤلف إلى القول الآخر بقوله ولو ظلما، والذي يظهر إن القول الآخر هو الصحيح، أنها إذا هدمت ظلما فإنها تعاد وتبنى، لأن الظلم مرفوع، عقد الذمة يتضمن يعني عدم ظلمهم. نعم.
ومن تعلية بنيان على مسلم لا مساواته له.
كذلك يمنعون من تعلية بناء على مسلم، يعني الكافر إذا جاور المسلم ما يمكن من أن يرفع، يحط دورين ثلاثة والمسلم ما عنده إلا دور، لا وقف. يمنعون من تعلية بنائهم على مسلم لا مساواته له، لأن وهذا يستدل له بالحديث المتقدم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. متواصل الكلام.
هنا
كيف على هذا؟ وش قال على الجملة الأخيرة؟
تعلية البنيان ولا قال ويمنعون أيضا من تعلية بنيان على مسلم ولو رضي، لقوله عليه الصلاة
ولو رضي المسلم. ولو رضي المسلم لا عبرة برضاه. نعم.
لقوله عليه الصلاة والسلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وسواء لاصقه أو لا، إذا كان يعد جارا له فإن علا وجب نقضه.
أحسنت.
الشرح في زيادات في قضية السلام والتميز عن المسلمين.
إيه أقول مرة علينا بعض ذلك.
سألت البداية بكيف أصبحت وكيف أمسيت.
لا، هذا أمر أسهل يظهر. الله يعني في النفس، لأنه إذا نظرنا إلى المقصود من العليم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأ. لأنه أصبحت كيف أصبحت فيها معنى التحية، ما هي سؤال، ما هي سؤال محض، فيها نوع. نعم.
إنه في الحاشي قال: وجوز الشيخ أن يقال أهلا وسهلا وكيف أصبحت وكيف حالك، ويجوز بأكرمك الله وهداك الله يعني للإسلام.
هل تعليق على الجملة ولا
على قوله ولا يجوز تصديرهم إلى أن قال ولا بدأتهم بالسلام أو بكيف أصبحت أو أمسيت؟
هذا
أو
الشرح،
هذا في الشرح.
آه.
أو حالك أحسن لك. قال ولا يجوز بدأتهم بالسلام أو بكيف أصبحت
أو بكيف أصبحت، نعم،
أو أمسيت أو حالك. قال في الحال
أو حالك صار يعني كيف أصبحت كيف أمسيت كيف حالك.
أحسن لك. قال في الحاشية: أي ولا يجوز أن يقال لهم كيف أنت وكيف حالك. قال أحمد: هذا عندي أكبر من السلام. وجوز الشيخ أن يقال أهلا وسهلا إلى آخر.
الله في تعمل أقول بمن هذا كله أظهر لأنه هو المقصود. اللهم إلا يعني لا يكون من نوع التحية، لأنه كيف حالك كيف أصبح هذه تأتي على وجهه، تأتي تحية فقط، وتأتي سؤال واستفسار كيف أصبحت، شلونك اليوم وشلونك اليوم، اعتبره مريض وتقول كيف حالك. هذه النوع الآخر غير قولك عند مقابلتي كيف أصبحت. ملاطفة بعد ما هم ممنوع مرة، هم ممنوع. إيه الله أعلم. خلاص هذا الآن هذا المعنى تعلق به المتمال الراغبون للتسامح مع الكفار دعوتهم، يدعون الدعوة هم ما يدعون أبد، يعايشونهم ويسالمونهم ينبسطون معهم وباسم الدعوة. رد عليه بلغتك. ما يدعى بلغتك ما يدعى ايش إذا سلم وأنت تعرف رد عليه.
لا
بدأتهم أنت بأي شيء وش فيها؟
صباح الخير ومساء الخير.
هذه رجعنا إليها، أقول رجعنا إليه، هي العبرة بالحقائق. طيب بعد يا حاتم محمد هذا محل، هل المراد هذا حسب فهم الشيخ أو توجيه الشيخ إنما نهي عن ذلك لما فيه من الدعاء، لكن لو كان المقصود هو النهي عن الدعاء، الدعاء لهم لما صح أن ندعو لهم فنقول وعليكم، لكن الأصل بدر السلام فيه حفاوة في تكريم، ولهذا كان البدر بالسلام أفضل
أفضل من إيش؟ من الرد. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، بدء بداية بالسلام لها دلالة، ويسلم الصغير على الكبير، ولا الرد؟ الرد على الكل. لك شغل كيف يسلم الصغير على الكبير، يسلم الواحد على الجماعة. قد يأتي العكس مثل الراكب على الماشي، لأنه يمر به على الأصل. نعم.
شيخ
صلى الله عليه وسلم، سلم عليهم مسلمين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. باب في الأيمان والنذور. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن حلف بالمشي إلى مكة فحانثا فعليه المشي من موضع حلفه، فليمشي إن شاء في حج أو عمرة. ومن حلف بالمشي إلى مكة فحانث فعليه المشي من موضع حلفه، فليمشي إن شاء في حج أو عمرة.
من حلف بالمشي، بالمشي إلى مكة.
ومن حلف بالمشي إلى مكة.
نعم. وحلف بالمشي قال: إن فعلت أو إن لم أفعل كذا فعلي المشي إلى مكة. إن فعل المحلوف عليه أو ترك ما حلف على تركه فلا شيء عليه، لكن إذا حنث وخالف فعليه المشي إلى مكة بحج أو عمرة، لأن المشي إلى مكة بحج أو عمرة هو المشروع، السفر إلى مكة للحج والعمرة. أما السفر إلى مكة بس للفرجة من نزهة للتجارة فليس هذا من الطاعة. النذر أن يطيع الله فليطيع، فعليه المشي إلى مكة بحج أو عمرة. ومعنى هذا أنه يتعين من حلف يعني بفعل طاعة لزمته، والقول الآخر إنه يخير إن شاء فعل ما نذره، وإن شاء كفر كفارة يمين. فهذا نذر اللجاج، هذا اسمه نذر اللجاج والغضب. يقول: علي أن أحج 10 مرات، أن أحج إلى مكة 10 مرات إن فعلت كذا. هذا نذر اللجاج والغضب، يجزيه عنه كفارة يمين، لأن هذا هو مقصود، ليس هذا نذر تبرر. والذي يظهر أنه لا يلزمه المشي كذلك، من نذر أن يحج ماشيا فإنه لا يلزمه، إنما يلزمه الحج. نعم.
حسن. فإن عجز عن المشي ركب ثم يرجع ثانية إن قدر فيمشي أماكن ركوبه.
إيش؟
فإن عجز عن المشي ركب ثم يرجع ثانية إن قدر أو فيمشي أماكن ركوبه.
نسأل الله، هذا كلام فيه حرج عظيم وتشديد. يقول: إن عجز عن المشي ركب، فإذا ركب ومشى قطع مسافة مثلا ثم شعر من نفسه وآنس من نفسه قوة يرجع ليمشي في موضع ما ركب فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سؤال.
فإن علم أنه لا يقدر قعد وأهدى.
إن قدر على إن علم أنه لا يقدر على المشي قعد ولم يذهب إلى مكة وأهدى. نعم. ذبح هاديا ينحر بمكة. نعم.
أحسن. وقال عطاء لا يرجع ثانية وإن قدر ويجزئه الهدي.
نعم.
وإذا كان صرورة جعل ذلك في عمره.
وإن كان صرورة، صرورة اسم لمن يعني حج مرة، يعني سبق أن حج، فيجعل ذلك في عمره يجزئه.
أحسن. فإذا طاف وسعى وقصر أحرم من مكة بفريضة وكان متمتعا.
إذا نذر المشي فأتى وأوفى بنذره بفعل عمره بالمشي إلى مكة فأحرم بعمره، إذا وصل مكة وطاف وسعى وقصر وهو في مثلا أشهر الحج وجاء موسم الحج أحرم بالحج وأجزاء فريضة. يقول فإذا طاف وسعى وقصر شباب.
والحلاق فإذا طاف وسعى وقصر أحرم من مكة بفريضة وكان متمتعا.
هذا الكلام في من لم يحج ما سبق منه. إيش قال في صرورة؟
أحسن الله إليك. صرورة بالصاد المهملة، وهو من لم يحج قط إذا فات قط إذا حلف بالمشي إلى مكة وحنث أو ندر. بس
شو وإذا كان صرورة مرة ثانية؟
وهو من لم لا. بالصاد المهملة.
لا غير متن بس.
وإذا كان صرورة جعل ذلك في عمره.
وليش يجعل في عمره؟ إذا كان لم يحج لماذا لا يجعل في حج؟ جعل ذلك في عمره. كان يريد أنه ليأتي بحج وعمره ليصير متمتعا، لأنه إذا جعله في حج يعني إذا جعل إذا كان صرورة ونذر هذا النذر يجعل ذلك يجعل وفاء نذره بالمشي إلى مكة يجعله في عمره حتى يتمكن من أداء الفرض بعد وصوله فيحرم بفرض الحج من مكة. نعم. ظاهر معنى لأنه من لم يكن حج لا يمكنه يعني الوفاء بالنذر حينئذ لو مشى بنية الحج وقع عن الفريضة على قول ما تحمسه يقع عن الفريضة ويبقى النذر في ذمته لكنه يجعل وفاء نذره بالمشي إلى مكة للعمرة يجعل ذلك في عمرة فإذا وصل مكة وفرغ من العمرة أحرم بحج الفرض من مكة. هذا واضح. نعم.
أحسن. فإذا طاف وسعى وقصر أحرم من مكة بفريضة وكان متمتعا.
نعم بعد.
والحلاق في غير هذا أفضل.
الحلاق في غير هذه الحال أفضل للحديث يرحم الله المحلقين قالوا والمقصرين، لكن هنا بالنسبة للمتمتع التقصير في عمرة المتمتع أفضل ليبقى ما من شعره ما يحلقه في حج، كان هذا هو مراده. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه يوم أمرهم بالفسخ أمرهم أن من لم يسك الهدي قال فليطوف البيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل، فأمرهم بالتقصير، أمرهم بالتقصير. نعم
أحسن لك. وإنما يستحب له التقصير في هذا استبقاء للشعث في الحج،
استبقاء للشعث ليكون له شعر يكون شعثا في الحج. نعم
أحسن. ومن نذر مشيا إلى المدينة أو إلى بيت المقدس أتاهما راكبا إن والصلاة بمسجد،
كيف على هذا لا
أحسن لك بقي سطرين
لا بس كيف على نقرأ إبراهيم
بندر
مش عنده لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. الجدل من فيه بندر مش عنده كان دي أول مرة هم محددين يوم خير إن شاء الله. نعم بقى في المنذري. نعم.
قال رحمه الله عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين يدي
يا أخي ما في تبويب.
قال رحمه الله كتاب الإيمان باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله.
طيب تكلم هو ليش
عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين يدي عبد الله بن عباس وبين الناس فأتتهم امرأة تسأله عن نبيذ الجري فقال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع قال أمرهم بالإيمان وبالله وحده وقال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
صلى الله عليه
وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة. قال شعبة وربما قال النقير وقال احفظوه وأخبروا من وراءكم. وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما
إن فيك
لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة
الحلم والأناة
الحلم والأناة.
نعم نعم بعد
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لم تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، إلى قوله: إن الله عليم خبير. ثم أدبر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء
كلها في باب واحد؟
هذا آخر حديث.
نعم.
جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية ابن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب: فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين.
نعم.
باب أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. وعن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. باب من قتل رجلا من الكفار بعد أن قال لا إله إلا الله.
كيف على هذا؟
صلى الله
عليه وسلم. كل هذه الأحاديث كلها تضمنت الدلالة على أصول الدين الاعتقادية والعملية. أصول الدين الاعتقادية: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. أصول الإسلام الظاهرة الشهادتان، الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج، وهذه الأصول أصول الإسلام بعضها يعني مترتبة وبعضها أخذ من بعض، وأعظمها الأركان الثلاث: الشهادتان والصلاة والزكاة، كما نص الله عليها في قوله: فإن تابوا، يعني من الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، نفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة، حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيم. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة.
فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وأصل الدين مطلقا هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا في بعض الأحاديث الاقتصار على كلمة التوحيد: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ومن استجاب لدعوة الرسول إلى التوحيد فإن قوله لا إله إلا الله يتضمن شهادة أن محمد رسول الله.